بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في مانعية الحائل، وأنه هل يعتبر الساتر أو يعتبر الجدار، ومن ثم قضية الجدار الزجاجي أو الجدار الذي ينطوي على ثقوب أو الشباك أو ما شابه. وقد تقدم الكلام في دلالة الرواية المستند إليها في المقام، وخالفنا السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه إذ ذكرنا بأن الأقوى البناء على اعتبار مانعين، مانع الستر أو الساتر ومانع الجدار بمقتضى التعبير بكلمة أو. الكلام بعد ذلك في جريان الأصل، قلنا لو بني على إجمال الرواية وعدم إمكانية الاستناد إليها فإن المقام يستدعي الرجوع للأصل اللفظي أو الأصل العملي. لو لم يكن في المقام أصل لفظي لا مناص من الرجوع للأصل العملي، والأصل العملي في المقام ماذا يقتضي؟ ذكرنا عن المحقق الهمداني والسيد الخوئي رضي الله تعالى عنهما البناء على جريان أصالة البراءة ببيان قد تقدم. أقول يمكن الإشكال في الالتزام بجريان أصالة البراءة في المقام، وهذا على أقل التقادير يوجب التوقف بيانه. الأمر في المقام دائر بين الامتثال الظاهري الذي يكون المكلف فيه معذورا لو وقع في مخالفة الواقع، وبين الامتثال الواقعي، ولا ريب في أن الامتثال الواقعي مقدم على الامتثال الظاهري. هذا يجعل الاكتفاء بالبراءة العقلية في مثل المقام مشكل جدا، بل يجعل جريان البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرافع مشكل أيضا. لماذا؟ المقام مقام إحراز الحكم الواقعي، وبالتالي إجراء البراءة في المقام قد يوجب تفويت إحراز الحكم الواقعي، وإنما نعمد إلى الاكتفاء بالحكم الظاهر إذا لم يمكننا الوصول للحكم الواقعي. في المقام الاحتياط سبيل لإحراز الحكم الواقعي، وبالتالي هذا مانع من جريان البراءة الموجبة للالتزام بالحكم الظاهري، فبناء على هذا يشكل البناء. لذا أقول لو انحصر المقام لكان مقتضى الأصل هو الاحتياط لا البراءة. يساعد على ما ذكرت من التوقف على أقل التقادير في إجراء البراءة في المقام ما ذكره المحقق الحائري قدس الله تربته الطاهرة في كتاب الصلاة، فقد استشكل في إجراء البراءة لرفع ما يشك في اعتباره في تحقق الجماعة، وقال لأن تحقق البراءة فيما إذا لم يكن في البين دليل اجتهادي في موردها، وهنا لا مجال لإجراء البراءة قبال الأدلة الاجتهادية الأولية، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما يدل على مبطلية الزيادة الركنية. فإن إذا شككنا مثلا في اعتبار عدم علو مكان الإمام على مكان المأموم أو اعتبار الحائل مطلقا ولم يكن في المقام ساترا، وقلنا بعدم اعتبارهما بالبراءة، قلنا بها في مورد دل الدليل الاجتهادي على عدم صحة العمل وهو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو مبطلية زيادة الركن، وهذا مخالف للجريان لما قلت قبل قليل من أنه يستوجب تقديم الحكم الظاهري على الحكم الواقعي، والالتزام بتقديم الحكم الظاهري على الحكم الواقعي في غير محله. إذن النتيجة أن البناء على كون المقام من صغريات البراءة كما ادعى ذلك السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه تبعا للمحقق الهمداني لا يخلو عن شيء. هذا ما يمكن ذكره، هذا تقريبا تمام الكلام في المسألة. وقد تبين أن وجود الحاجب الزجاجي أو النافذة أو الشباك أو الجدار ذي الثقوب كله مانع. يقع الكلام بعد ذلك في الشرط الثاني من الشروط المعتبرة في انعقاد صلاة الجماعة، وهو ألا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين بنحو العلو الدفعي من العلو التدريجي. أما العلو التدريجي الانحدار لا كلام فيه. لذا أقول لو كان موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين بطلت الجماعة. وقد نص أو وقد نص في الجواهر على أن هذا هو الأشهر بين الأصحاب، بل المشهور نقلا وتحصيلا. وعن المهذب نفي الخلاف فيه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه. يظهر من الشيخ الطوسي في الخلاف الكراهة، وقد تردد المحقق الحلي في الشرائع والمختصر النافع وخالف في ذلك صريحا صاحب المدارك فقال بعدم الاشتراط. إذن عندنا في المسألة في الحقيقة ثلاثة أقوال: القول الأول اشتراط عدم العلو، القول الثاني عدم اشتراط عدم العلو، القول الثالث التردد والتوقف. واضح زين. كيف ما كان، ما هو الدليل المتصور في المقام؟ الدليل المتصور في المقام هي موثقة عمار الصاباطي الواردة في المجلد الثامن باب 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 2 صفحة 411. بلي حديث رقم 1 عفوا. محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل، إذا كان الارتفاع ببطني مشيل، فإن كان أرضا مبسوطة أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر، قال لا بأس. قال وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال لا بأس. شاهدنا احنا في القسم الأول، هذه الرواية أشكل عليها صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة بإشكالين. طبعا خب يمكن البناء على دلالتها من خلال قوله إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، لم تجز صلاتهم، دلالته واضحة على المنع من صحة الصلاة وعدم ترتب آثار الجماعة. صار واضح؟ زين. الرواية أشكل على دلالتها صاحب المدار قد صلى تربته الطاهرة، أو أشكل عليها صاحب المدار قد صلى تربته الطاهرة سندا ودلالة. أما سندا فقال بأن الرواية مشتملة على مجموعة من الفصحية، وهم عبارة عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن عمرو بن سعيد، دون مجموعة من الفصحية، وهذا مانع من الاستناد إليها. قلت هذا الإشكال صغروي وليس كبرويا، بمعنى يعتمد هذا الإشكال على تحديد دائرة حجية الخبر. إن بنينا على أن دائرة الحجية شاملة للخبر الموثق كشمولها للخبر الحسن والصحيح يبنى على حجية الرواية لأنها موثقة. أما إن بنينا على أن دائرة الحجية منحصرة في خصوص الخبر الصحيح أو الصحيح والحسن مثلا، فسوف تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية لأنها من الموثق وليس من الصحيح. صاحب المدارك رضي الله تعالى عنه يلتزم بأن دائرة الحجية في الخبر منحصرة في خصوص الصحيح فقط، العدل الإمامي الثقة. طيب، وبناء على هذا سوف يقرر بأن الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية، ما يعني عدم الاستناد إليها. واضح كلامي؟ زين. بناء على ما هو الصحيح أن الرواية حجة. لماذا؟ لأننا نبني على أن دائرة الحجية ليست منحصرة في خصوص الخبر الصحيح، وإنما تشمل الصحيح والموثق والحسن، فبالتالي يبنى على الالتزام بحجيتها. هذا ما يمكن ذكره في المقام من حيث السند. كلام من حيث الدلالة. أشكل عليها صاحب المدارك دلالة فقال بأن متنها متهافت، لكنه لم يتعرض لبيان منشأ التهافت فيها. فقال أقول لعل نظره للاختلاف الحاصل بين نسخة الكافي ونسخة الفقيه، فقد جاء في نسخة الفقيه التي أقرأ الآن فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل، فإن كان بينما الموجود في نسخة الفقيه وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر. طبعا يختلف الحال بناء على التعبيرين، لأن قوله فإن كان سوف يكون تفريعا، وبالتالي سوف يكون ابتداء خبره بعد ذلك قوله لا بأس، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل لا بأس. فيستفاد من ذلك أن الارتفاع بمقدار إصبع أو أقل أو أكثر لا يضر بصحة انعقاد الجماعة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من ترتيب الأثر على الصحة. واضح جانب. لكن لو قلنا بنسخة الفقيه وهي عبارة عن التالي، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل، فإن هذا التعبير حينئذ سيكون مختلفا، لأنه وإن كان ستكون وصلية، وبالتالي ستكون الجملة تتمة لما قبله، فيكون قوله عليه السلام إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل. فبالتالي إلى هنا، وإذا مقتضى أن ارتفاع الإصبع سيكون مانعا من الصحة حينئذ. صار واضح؟ فإذا سيكون الأمر متهافتا، مرة دلالة الرواية تقتضي بالبناء على عدم مانعية ارتفاع الإصبع أو الأقل أو الأكثر، مرة دلالة الرواية تقتضي مانعية ارتفاع الإصبع أو الأقل أو الأكثر. صار واضح، وبالتالي يختلف الأمر. مع أننا في الحقيقة لو أردنا أن نقارن بين النسختين نسخة الكافي ونسخة الفقيه، أمكننا أن نقول بأن نسخة الفقيه أقرب من نسخة الفقيه الكافي، ومقتضى نسخة الفقيه أن الأرفعية بقدر إصبع أو أقل أو أكثر خب تضر، وبالتالي سوف يرتب الأثار. إذن النتيجة هي التالي: مقتضى العبارة التي وردت في الكافي الفقيه البناء على أن لا يكون الارتفاع بقدر الإصبع أو الأقل أو الأكثر، وبالتالي سوف يلتزم بعدم التهافت. لكن لو قرأنا بجملة الفقيه بجملة الكافي حينئذ، فإن الأمر يقرر التالي: يقرر أن مقدار الإصبع أو الأقل أو الأكثر فعندها سوف يكون لا يضر. إذن مرة يقول يضر رواية الفقيه الكافي، ومرة يقول لا يضر. من البداية: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، هني إذن لا تجوز، فإذا يشير إلى المانعية. طيب، فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل يقول لا بأس. قبل قليل يقرر وجود المانعية، تالي يقرر شنو؟ عدم المانعية. هذا تهافت، بخلاف ما إذا قرأنا بعبارة الفقيه فإن وإن ستكون وصلية، وبالتالي تدل كلها على المانعية، سواء كان دكانا أم كان أرفع مقدار إصبع أم كان أقل من صبع أم كان أكثر من إصبع، النتيجة ترتب أثر على المانعية، وبالتالي تحقق الغرض المطلوب. فإذا تهافت على نسخة الكافي عدم تهافت على نسخة الفقيه، لا يوجد عندنا ما يوجب أن يرجح نسخة الكافي على نسخة الفقيه أو نسخة الفقيه على نسخة الكافي. وبناء على هذا قال صاحب المدارك بأن الرواية متهافتة، ما دامت الرواية متهافتة لا مجال للاستناد إليها. واضح. أحتمل قويا جدا أن الرواية محل البحث مما تعرض للتصحيح القياسي. القضية لا يوجد تهافت، زين، وإنما مشكلتنا أن الروايات عندنا منقولة بماذا؟ بالمعنى. قل أن توجد عندنا رواية منقولة باللفظ، أكثر مروياتنا إنما تنقل بالمعنى. لما كانت أكثر الروايات عندنا منقولة بالمعنى، يأتي إما النساخ أو بعض الأحيان الفقهاء فيعمدون إلى تصحيح الرواية بالتصرف في متنها ظنا منهم أن الرواية تشتمل على خلل، فيعملون إلى إصلاحه، ليس متصحيح قياسي. يقايسون الرواية على شيء قريب منها أو نظير فيعملون إلى تصحيحه، وهكذا. ده واحد. سيما إذا كان الراوي ممن يتهم في عدم دقة النقل. عندنا عمار كثيرا ما يتحدث صاحب الحدائق عن أن عمارا ممن لا يعول على منقولاته، أو ممن لا يعتنى بنقولاته. ليش؟ لنكتة أن عمار من الموالي، ليس عربيا، وبالتالي من المحتمل جدا أن عمارا لا يلتفت في مقام النقل بدقة وبوضوح فيخطئ. يجيب مثال: دخل محمد بن مسلم على الإمام الصادق عليه السلام فقال له: أنت قلت النافلة فريضة؟ فقال: ما قلت ذلك. قال: إن عمارا في المسجد يحدث عنك أنك قلت النافلة فريضة. قال: ما قلت له ذلك، إنما قلت له إن الله يأخذ من نوافلكم ما أقبلتم به بقلوبكم فيضع في فرائضكم ما لم تقبلوا فيه بقلوبكم. سوى عملية ترقيع كما نقول. هذا عمار راح سوى قياس منطقي من الشكل الأول، رتب أثر أن النافلة فريضة. زين، فيقولون عمار لا يعول على فهمه. أيضا في المقام عمار نقل الرواية بالمعنى، وما دام قد نقل الرواية بالمعنى، هذا النقل بالمعنى هو الذي أوجب هذا القلق الموجود في الرواية من تهافت أو ما شابه. ولعل النساخ أو المحدثين أو الرواة أو الفقهاء لأنهم بانون على أن عمارا ممن لا يعول على نقله ولا يعتنى به، رتبوا أثرا على ذلك وقالوا بهذا الكلام. طبعا ليس فقط صاحب الحدائق من القائلين بأن عمارا لا يعول على نقله أو لا يرتب أثرا عليه، سيما في موارد الاختلاف فلا يعتنى بالاختلاف الصادر منه، غير صاحب الحدائق أيضا قائل بهذا الأمر. وهذا قد يكون سببا إلى رفع اليد عن الرواية، لأن اضطراب متنها والاحتمال الوارد فيها بأنها اتفاقا مأخوذة أو محمولة على التصحيح القياسي يمنع من الاستناد إليها. هذا كلام انجل السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه قال بأن إشكال صاحب المدارك على الرواية بأنها متهافتة في غير محله. لماذا؟ يقول لأنه ما لا نجد فيها ما يوجب التهافت من قريب ولا بعيد. وبدأ يشرح الرواية. أنا أنقل شرح السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه للرواية وبه أكتفي، وإن كان عندي تحفظ عليه كبير. قال: أما صدرها وهو قوله عليه السلام لم تجز صلاتهم، صريح في المطلوب، يعني صريح في أن صلاتهم غير صحيحة، وهذا يدل على اعتبار شرطية عدم ارتفاع الإمام عن المأمومين. خب، أما قوله بعد ذلك، هني محل الكلام، فإن كان أرفع، يقول فجواب الشرط محذوف يعلم مما سبق وتقديره فلا بأس، سواء أكانت أداة الشرط مصدرة بالفاء كما في الوسائل أم كانت مع الواو كما عن الكافي. لكننا قلنا إذا التزمنا بهذا المعنى يلزم من ذلك إشكال بين، وهو عبارة عن التهافت. قبل قليل يقرر بأن وجود الارتفاع مانع، الآن يقول بأنه أقل من الإصبع، مقدار الإصبع أعلى من الإصبع، مانع فيصير، عفوا غير مانع فيصير تهافت. قبل قليل يقرر إذا كان على شبه الدكان فمانع، الآن يقول أقل من إصبع، إصبع أكثر من الإصبع ليس مانع. كيف مانع كيف غير مانع؟ تهافت. خب نعم، يجيب تالي الاحتمال اللي ذكرناه قبل قليل في رواية من؟ في رواية الفقيه. نعم، يحتمل أن تكون كلمة إن وصلية، وبالتالي وإن كان أرفع وإن كان زين أرفع بمقدار إصبع أقل أو أكثر فلا بأس. خب يقول هذا لا يلائم قوله بعد ذلك أو أكثر، إذ شأن إن الوصلية إدراج الفرد الخفي، ولا ريب أن الأكثر من الإصبع ليس كذلك، إذ لو كان مقدار الإصبع قادحا فالأكثر منه بطريق أولى، فهو من الفرد الجلي دون الفرد الخفي كما لا يخفى. وقوله عليه السلام إذا كان الارتفاع إلى آخر مربوط بسابقه وليست شرطية مستقلة، وقد تضمنت هذه الفقرة التي هي من ملحقات الجملة السابقة تحديد الارتفاع في العلو الدفعي في مقابل التدريجي، نسميه احنا الاسلوب الذي تعرض عليه السلام في عند قوله فإن كان أرضا مبسوطا. خب لكن نسخ الرواية في هذه الفقرة مختلفة غاية الاختلاف، ففي الكافي هكذا إذا كان الارتفاع ببطني مسيل كما في الوسائل. في نسخ التهذيب يقطع مسيلا بقطع مسيل بقدر يسير بقدر شبر، أو في بعضها يقطع سبيلا بقطع سبيل بقدر إصبع إلى آخر. بالنتيجة هذا الاختلاف الموجود في متن الرواية للإنصاف كله يؤكد ما سبق وذكرته قبل قليل من أن الرواية قد تعرضت للتصحيح القياسي، وهذا داع للبناء على ماذا؟ داع للبناء على التوقف في دلالتها. لكن يمكن القول بترجيح نسخة الفقيه وهي مقتضى الاحتياط، هذا جانب. النقطة الثانية المعتبرة في المقام تحديد مقدار الارتفاع الذي يكون وجوده مانعا من انعقاد الجماعة. جراء الاختلاف الموجود عندنا في متن رواية عمار التي قد سمعت، وقع الاختلاف بين الأصحاب أيضا في تحديد مقدار العلو المانع من انعقاد الجماعة، وإن كان المشهور بينهم أنه محدد بمقدار شبر وبالتالي يرتب عليه الأثر. لكن للأنصاف أن التحديد بالشبر اعتمادا على نسخة من النسخ في غير محل، يعني ما لم يثبت عندنا ما يوجب الترجيح لهذا الجانب على بقية الجوانب الأخرى. نعم البناء على التحديد بشبر بلحاظ آخر، وهو التالي: بلحاظ أن المرجع هو عبارة عن الأصل العملي إذا بنينا على أن الرواية مجملة. أما إذا بنينا على فعندها نشك في مقدار الزائد على الشبر تجري البراءة عن المقدار الزائد، أو نلتزم بأن الرواية لا إجمال فيها والوارد فيها التحديد بمقدار الشبر فيرتب على ذلك الأثر. إذن النتيجة أنه لا مناص عن كون المانع من انعقاد الجماعة ما كان الارتفاع محددا بمقدار شبر لا أقل من ذلك، لو كان أكثر من ذلك كان مانعا، مقدار شبر يكون مانعا دون الشبر لا يكون مانعا. هذا بالنسبة إلى العلو الدفعي. انجي بعد ذلك إلى العلو التسريحي، وهذا ما أحيله للدرس القادم، والحمد لله.